خارجية من أخبار الشعوب المسلمة. في دوره أعرب سلطان عمان عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الشامل بين الطرفين، معتبرا مد خط سلك الحديد من شمال إلى جنوب إيران مسألة مهمة لبلاده. نقل صحيفة نيويورك تايمز عن مفاوضين أمريكيين أن الوسيط العماني والجانب الأمريكي يناقشان مقترحات لحل خلاف المحادثات مع إيران، من بينها مقترحات مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الطاقة النووية، الأمر الذي نفته طهران. المزيد حول الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
على ضوء
موقف إيران
الثابت على مبادئها وبعد تغيير واشنطن لمطالبها مرارا في المحادثات، يقود الوسيط العماني نقاشات جادة مع الجانب الأمريكي بحثا عن حلول ممكنة للخلاف الموجود. نيويورك تايمز نقلت عن مفاوضين أمريكيين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والوسيط العماني يناقشان خيارات أخرى للتخطيط لحل الخلاف، وأن من بين المقترحات مشروعا إقليميا مشتركا لإنتاج الطاقة النووية. النقاشات وفق المصادر جاءت بعد تخلي ويتكوف عن اعتراضاته السابقة على تفاهم مؤقت يضع مبادئ الاتفاق النهائي. الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة على المحادثات أنه في أحسن الأحوال سيكون هناك إعلان بادئ سيمهد الطريق لمفاوضات إضافية. طهران نفت استلامها أي من المقترحات، لا سيما مقترحا بمشاركة دول إقليمية في التخصيب. وأكد رئيس وزارة الطاقة الذرية الإيرانية محمد الثاني أن بلاده لا تتجه نحو امتلاك سلاح نووي ولا تخصب لأغراض التصنيع العسكري. لم يضاف أنه في حال وافق الأمريكيون على مطالب طهران فإن الأخيرة ستعيد النظر في قرار منع المفتشين الأمريكيين من الوصول إلى منشآت إيران النووية. تضمينات طهران لا تصب في مصلحة تل أبيب والتي تعمل على وقف مسار التفاوض بالكامل. صحيفة معاريف العبرية نقلت عن مصادر أن زيارة رئيس الموساد وديرمر إلى واشنطن تأتي في محاولة أخيرة لمنع إعلان اتفاق محلي بين واشنطن وطهران. الرؤية الإسرائيلية أوجدت شرحا بين تل أبيب وواشنطن. مسؤولون أمريكيون كشفوا أن نتنياهو هدد بتخويض المفاوضات عبر ضرب منشآت إيران الرئيسية، وأن مكالمة هاتفية متوترة جرت بين ترامب ونتنياهو بهذا الشأن. مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن الخلاف يكمن في كيفية ضمان عدم قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي. فمصادر كشفت أن نتنياهو أمر مسؤوليه بعد لقاء ترامب في أبريل بالتخطيط لضربة على إيران أصغر حجما ولا تتطلب مساعدة أمريكية، في وقت يعتقد فيه مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدتهم خلال ضرب إيران. جواب طهران كان واضحا وصريحا، حيث أكد قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي أنه في حال ارتكبوا خطأ فسوف يتلقون على الفور ردودا تجعلهم ينسون ماضيهم، مخاطبا قادة الأمريكيين بأن بلاده مستعدة لأي سيناريو وأنها لن تخضع لإرادة الآخرين السياسية.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر إيران، مشددا على أن طهران لا تسعى لإنتاج السلاح النووي. قال محمد السلامي أن موقف طهران صريح وقانوني، وقد تم نقل هذا الموقف بوضوح خلال المفاوضات الجارية، مضيفا أن ما تنشره وسائل الإعلام لا يعكس حقيقة ما يدور في كواليس المفاوضات. وأشار إسلامي لاحتمال السماح للمفتشين الأمريكيين بدخول المنشآت النووية الإيرانية في حال التوصل لاتفاق، وأعلن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران لزيارة بعض المواقع المتبقية معربا عن أمل أن تتصرف الوكالة بشكل مهني، كما وعد به مدير الوكالة رافائيل روسي. تعرض مقر صنعاء دولي إلى عدوان نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي. مصادر رسمية يمنية ذكرت أن غارات الاحتلال قصفت مبنى الجمارك في المطار، فيما زعمت وسائل إعلام الاحتلال أن القصف استهدف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية. وكان طيران الاحتلال شن 30 غارة مباشرة مطلع الشهر الجاري على مطار صنعاء أسفرت عن دمار هائل فيه. أفادت مصادر طبية فلسطينية بالتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. واستشهد مصيبة مدنيون أثناء استهداف الاحتلال منزلا في ليلة البلح وسط القطاع. تعرض منزل آخر إلى قصف في منطقة السبطاوي في مدينة غزة. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق حي الفداعية شرقي مدينة غزة، كما التقى شهداء وأصيب مدنيون بنيران الاحتلال قصف مركز مساعدات الشركة الأمريكية في رفح. شهدت سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات الإدارة الجديدة والعشائر السورية وجماعات مسلحة خلال الساعات الماضية. فقد أكدت مصادر محلية سورية وقوع 28 جريحا في اشتباكات بين قصائد عسكرية تابعة لإدارة السورية الجديدة وعشائر بلدة سلوك شريف بقة، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الإدارة الجديدة ومجموعة مسلحة على طريق مطار حلب الدولي عند مطرق بلدة جبري. وفي رأس العين بريف الحسكة اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر ما يسمى بالشرطة العسكرية المدعومة من تركيا وفصيل الحمزات المسلحة. استشهد مواطن لبناني جراء غارة بالاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة يافا بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وسبق الغارة الإسرائيلية تحليق مكثفا لطائرتين وسيارتين في أجواء المنطقة، ما يعكس تصعيدا إسرائيليا متجددا على الجبهة الجنوبية. ويضاف العدوان الجديد إلى سلسلة الاعتداءات الجوية والمدفعية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية في خرق صارخ باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر عام 2003. وفي سياق متصل عثرت وحدة عسكرية مختصة من الجيش اللبناني على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بالتصوير في خراج بلدة بليدة مرجعيون وعملت على تفكيك. قال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروستوف أن سياسة الاتحاد الأوروبي وعملياته لتعزيز قدراته العسكرية تظهر بوضوح استعدادات نظام عسكري مع روسيا. وأوضح غروشكو أن مواقف الأوروبيين من الأزمة الأوكرانية تفتقد لأي عنصر للحل السياسي، بل أنها ترمي إلى هزيمة روسيا وتطبيق الخناق القادي عليها، مشيرا إلى أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستلحق الضرر في دول الاتحاد الأوروبي نفسه. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن موقعا عن الخزنة 17 للعقوبات ضد روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عمل جار على الخزنة 16 من العقوبات ضد روسيا. ختام النشرة.
هنا مقام صف الجمهورية الإسلامية. تنتهي بها يا أصدقاء.
ماذا؟ ألا تعثر على الطعام؟
كلا، ولكن يسمع صوت
كثيرة.
صوت الفراخ صغيرة.
تسمعين عندي؟
نعم هذا صحيح.
انظري جيدا، إنها فراخ صغيرة جدا.
حتما ذهبت إلى صورة الأم لتصطاد الطعام من أجل صغارها.
يا نملة، انظري هناك يا نملة. هناك من بعيد أرى طيرا قادما بسرعة. نعم طير، إنه قادم بسرعة إلى عش العصفورة.
إنه قادم ليسرق الفراخ بكل تأكيد يا عنكبوت.
مسكينة العصفورة، لو عادت ولم تجد صغرها.
وما العملها؟
عندي فكرة يا
نعم، ما هي؟ هيا قم بسرعة.
سوف أقوم بنسج خيوط القوية بسرعة حول العش.
إذن هيا بسرعة.
ولكن عليك أن تخدع الطائرة عندما يصل.
وكيف؟ ماذا أفعل؟
اسمعي عندما يدور الطائرة على الغصن تصرعين أنت وتقتلين بين ريشه حتى تصل رقبته.
ولكني أخاف أن
بسم الله الرحمن الرحيم
يا
تهران هي إسلامي جمهورية إيران في
آوان.
لقد الحشرات التي يمكن أن نراها حشرات نحل وحشرات نمل وحشرات الحوت نعم يا أصدقائي حشرة العنكبوت لها أرجاء وعدد وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأطفال أن الخيوط التي يصنعها العنكبوت تكون قوية جدا جدا مثل العلماء يقولون إنه على الرغم من دقة وشفافية هذا الخيط
لا تمس لقلبك
إليك عادي ولا تنحل عين سامة جدا وقديمة الشخصية له في أقل من ساعة، كما أن أهلها يمكنها أن تخترق حذائها.
Thank you. عن سيره.
أتذكرت ما حصل؟ وهو صندوق كما تركته لدى صديقي. فضحك التاج وقال لابنه: لو كان صديقك وفيا أمينا على الودائع لما فتح صندوق. وعندئذ عرف صديقي الغاية التي أراد أن يفهمه إياها والده من وضع صندوق على الذي يدعي.
صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاجبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرضها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا بمجزرة جماعية. والابن الثاني كان قد تم إعدامه من قبل. والابن الثالث أحمد استدعيت موارده للمشاركة في الحرب الصدامية العباسية ضد الجمهورية الإسلامية في إسرائيل، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. وصلت ياسمين إلى إيران والتقت زوجها أحمد في أحد المخيمات وراحت تقصد له حكاية عذابات العائلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي الكرديدي. عروس الفرات
تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ کمزور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے, اور اس حوالے سے جہاں جو 7 اکتوبر 2023
احس احمد وهو يسمع هذه الاخبار المهوله ان دماءه تغلي بعنف كما يغلي الماء في
فلسطين
وتكاد تمزق شرايينه واوردته, لكنه لم يصبر وحسب بل بدا وكانه الصبر بعينه, كان يتمتم بين الحين والاخر صبر جميل صبر جميل. هبني يا الهي من الصبر ما يكفي, لكن قلبه لم يكن يصبر, كانت تتراكم نبضاته لعلها تدرك المآسي التي كانت تجري في تتال رهيب, كما أن عينيه لم تصبرا فكانت تفيضان بالدمع لتغسلا ضحايا تلك العزيزة. فبكى على ياسر ثم على صغيره علي ثم على حبيب وأخيرا على شيماء, بكى بكاءين مرين على ما فعلوا بها وعلى إعدامها, وكانت روحه تهب من أعماقه ثائرة ساعية لإدراك تلك الأرواح البريئة الهائمة على غير هدى هربا من القرى. وكان كلما غصت زوجته الغارقة في الدموع الحارة تمنى عليها أن تكمل رواية المأساة.
مچی ہوئی ہے. بہرحال یہ ایک سرزمین جو ہے غزہ کی, یہ اس وقت جو ہے وہ نہایت ہی دردناک.
لم يلقى في المعتقل سوى أم عادل وكأنتها ياسمين, الأولى فقدت رشدها والثانية في حالة يرثى لها بسبب ما تعرضت له وعاشته في تحبية المخابرات. وبعد أن أجهضت تحت التعذيب حيث أصيبت بركلة قوية من رأس حذاء أحد رجال المخابرات أصابتها على بطنها, فحدث لها نزيف حاد فأسقطت حملها في الزنزانة وكانت على مقربة من الموت. تلك الأهوال التي عاشتها ياسمين جعلتها في توتر عصبي دائم يبدو على معالم وجهها الشاحب, وفي حزنها الدائم وشرودها وذبول جسمها, ثم في ذبول عينيها اللتين جفت دموعهما ولكنهما يشعان بالأسى الدائم. كان دولة الحزب لم تستنفذ كل أغراضها عن تلك العائلة البائسة, بل أرادت أن تنتقم منها حتى آخر فرد من أفرادها. بلا مقدمات ذات صبيحة فتح باب الزنزانة حيث يسكن عادل, وإذا بأحد السجانين يصرخ:
إلى الخارج اتبعاني ستغادران.
حاولت ياسمين سؤاله فلم يجب, وكرر ذات العبارة, أيقظت عمتها وأنهضتها ثم خرجتا وسارتا خلف الرجل. خرج من آخر الممشى من باب حديدي عليه, وأقلتهما شاحنات مع عشرات آخرين من النساء والرجال من كبار السن. استقرت الشاحنات في ساحة واسعة مسورة فيها مبنى واحد صغير, وقد اصطفت في الساحة عشرات من السيارات والشاحنات الفضائية والعسكرية. فتحت ياسمين عينيها للشمس التي لم ترها منذ شهور، وأمسكت أم عادل من ساعدها الأيمن وسارت بها إلى الجمع الكبير من النساء والأطفال وبعض الشيوخ، فوقفتا إلى جوارها وأخذت شيماء تتأمل تلك الوجوه التي تفيض بالحزن والبؤس والألم. حتى الأطفال كانوا هادئين على غير عادة الأطفال. بعد دقائق أطل الضابط فقال للجمع بلهجة منيرة: ستكتب أسماؤكم حالا في استمارات خاصة، ثم تتحركون باتجاه الحدود، سنسفركم إلى إيران. وحاول بعض الموجودين أن يستفسروه عن السبب فلم يجب، بل كرر ما كان قائلا. وسأله آخرون عن إمكانية الاتصال بأقارب لهم لإبلاغهم بذلك، لكنه قال:
لا لا ممنوع،
اصعدوا بهدوء إلى هذه السيارات فور الانتهاء من إعداد الاستمارات. خرجت قافلة السيارات من البوابة الرئيسية بعد التدقيق بأسرع الركاب من قبل نقطة الحراسة. 14 من الحافلات العقيقة الصغيرة والكبيرة تحمل حوالي 500 شخص، وعدد المسافرين خلال الشهر الجاري. كان الفصل صيفا، فالشمس محرقة والسماء صافية كزجاجة زرقاء، فلا بعض الغيوم المتنافرة الخفيفة البيضاء كالثلج، ولا أثر لأسراب الطيور الهاجرة. لم تكن طيور النورس العراقية تحلق في سمائها، بل تقيمها الحافلات قصرا لترمي بها على حدود بلاد
أخرى.
دنگچ آشنا اقتدار ہے، جو یہ فاضیو
کی طاقت ہے،
حماس کی جو
آئیڈیالوجی ہے، اس کے مثلاً پوش کو ہم نے وہاں پر دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حماس نے عزت مولانا
چہرہ معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور عين مؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان الشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اس سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا اس کے جرائم سے، جبکہ حماس جو ہے میرے لیے جو ہے میں اس کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ جو ہے مکمل ایک سپورٹ جو ہے. بہرحال کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ باتیں تھیں جو میں لے کے آیا تھا. ان شاء اللہ اگلی نشست میں
حسین تخمی صاحب کے لیے ہم آپ کے شکرگزار ہیں.
يا محمد يا امين، زوج النور الفاطم وامين المؤمنين. شروا لك التنادي يا محمد يا امين، زوج النور الفاطم وامين
كل العقول نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. هذه أسعار السماء عجزت كل العقول نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. يا محمد يلي باسمك تزكي كل الفصول، البتول الطاهر الحيدر حيدر للبتول، البيان اللي تقرر من هلال العالمين. ما كف الزهرة السجية
إمام المتقين هو لك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور الفاطم.
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة تسحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع الأول الرئيسية. الرئيس الإيراني يشيد بدور سلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وحماس تعتبر تصريحات نتنياهو اعترافا بارتكاب جرائم حرب تطالب المؤسسة القضائية الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران تقدر الدور البناء لسلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ولدى لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في عمان أعلن بزشكيان استعداد طهران لتعزيز التعاون مع مسقط خاصة في المجرى الدفاعية، مشيرا إلى إمكانية توظيف قدرات البلدين لمصلحة شعوب المنطقة.